والصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. من العقائد الضرورية للمسلمين عامة أن الله سبحانه وتعالى صادق لا يكذب، نعم، الآن يتضح وجه هذه المقدمة. وإثبات هذا المعتقد وإقامة الدليل عليه خاص بالعدلية، وأما الأشاعرة فهم يعجزون عن إثبات أن الله سبحانه صادق، فأي وثوق بعقيدة تعجز عن إثبات صدق الله؟ إذن يحتاج أو لا يحتاج؟ الكلام مع من؟ وذلك لوجهين، طبعا الوجوه أكثر من وجهين، ولكن العلامة رحمه الله ذكر وجهين. الوجه الأول أنهم لا يقولون بامتناع القبيح على الله، بل إنهم أسندوا القبائح إليه، يعني لم يكتفوا بالإمكان بل زادوا عليه الوقوع. فإن الله عندهم خالق كل شيء، ولولا أن بيان شناعة مقالهم تحتاج إلى بعض التطبيقات لم يحسن ذكر ذلك على اللسان. فالسرقة عندهم خلق الله، والكذب الذي يجري على لسان الكاذبين خلق الله، وهكذا فلا نعد سائر القبائح. ولا مؤثر في الكون إلا الله، وعلى هذا فكيف لا يكون الكذب جائزا على الله عندهم، وقد جوزوا ما هو أشنع. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني الذي ذكره العلامة رحمه الله أن الكلام النفسي عندهم مغاير للكلام اللفظي، والدليل الذي يجري في الكلام النفسي لا يجري في الكلام اللفظي، وليس لديهم دليل على كون الكلام اللفظي صادقا. هذا مجمل ما أفاده العلامة رحمه الله في التشنيع على الأشاعرة. ورد عليه ابن روزبهان بأن لنا أن نثبت صدق الله، وذلك لأن وإن جوزنا القبيح على الله بمعنى أننا لم نقل باستحالة صدور القبيح منه، فإنه لا قبيح إلا ما قبحه الشارع، ولا حسن إلا ما حسنه، إلا أن نثبت بالإجماع امتناع النقص عليه سبحانه. وبهذا نثبت أن الله سبحانه صادق، لأن الكذب نقص والنقص محال عليه. وقال في المواقف إنه لم يتحصل له الفرق بين مذهب الأشاعرة ومذهب المعتزلة، فإن النقص في الأفعال عين القبح، ولكن صاحب المواقف لم يفرق بينهما وهو معذور، لأن الفرق دقيق. هو الكلام لابن روزبهان. فإن القبح من أوصاف الأفعال، وأما النقص فهو من أوصاف الصفات. فإذا قالوا إن الكذب يستلزم النقص، أي في الصفة، نعم، كما لو قالوا إن الجهل والظلم يستلزم النقص. نعم، هذه صفة معيبة، والله سبحانه منزه عن النقص بالإجماع. حتى تكون أشعريا. نعم، وأما ما قاله هذا الرجل يعني العلامة من أنه لا يمكن إثبات أن الله صادق لأن الأشاعرة يسندون القبائح إلى الله، فهذا غير صحيح، لأن الأشاعرة لم يسندوا القبائح إلى الله، بل قالوا إنه لا مؤثر في الكون إلا الله. وهذا لا يعني أنهم أسندوا إليه القبائح، لأن المباشر للفعل القبيح هو العبد، هذا نظير أن يوجد عندك صبيان فيأخذ أحدهما لعبته ويضرب بها لعبة الآخر فيكسرها، فتلومه لماذا كسرت لعبة أخاك؟ فيقول لم أكسرها، بل لعبتي كسرت لعبته. فهل يقبل الصبي الآخر هذا العذر؟ هؤلاء يقولون لا مؤثر إلا الله، ولكن المباشر للقبائح هو العبد، فالقبائح من فعل العبد. نعم، حال العبيد بالنسبة للأشاعرة، يعني على مذهب الأشاعرة، حال الدمية في يد الصبي في مثالنا ليس لها أي تأثير، وإنما التأثير في مثالنا للصبي. بل الأمر أسوأ من ذلك عندهم. وأما الدليل الثاني فهو أيضا باطل، لأن كون الكلام النفسي كذبا ككون الكلام اللفظي كذبا، كلاهما نقص في وصف الكاذب، والله منزه عنه إجماعا. هذا باعتبار أن الكلام تارة من العلامة، وأخرى من ابن روزبهان، وثالثة من الشيخ المظفر، الإنسان يدخله الشك في أن هذا الكلام لمن؟ نعم، تقدم هذا. قال لأن ذلك في التلفظ بالكلام النفسي، ونحن نسلم أن لا تلفظ في الأزل. نعم، وأيضا يندفع ما ذكره من لزوم الكذب، لأن الصدق والكذب صنفان للكلام الذي يتلفظ به، لا المعاني المزبورة في النفس المقولة بعد هذا لمن سيحدث. فكلامه هنا مخالف لكلامه هناك. قال هنا: فإن من قال امتنع الكذب عليه للزوم النقص، فهذا الكذب يتعلق بالدال على المعنى النفساني، وهو أيضا نقص، فكيف لا يتمشى؟ قال الشيخ المظفر رحمه الله: إن الله سبحانه وتعالى صادق، وقد استدل العدلية عليه بقبح الكذب، وأما الأشاعرة فإنهم قد استدلوا عليه بلزوم الكذب للنقص، بل قالوا: لو كان الله كاذبا لكنا أكمل منه في بعض الأوقات إذا كنا صادقين، والتالي قبيح، والتالي باطل إجماعا، قبيح عندنا. هكذا استدلوا، وأورد عليهم صاحب المواقف بأن الكلام هنا، لاحظوا نحن الآن نقرر الكلام الذي جاء في المواقف ليتضح أن ابن روزبهان لم يفهم المواقف عندما اعترض عليه. فأورد عليهم في المواقف بأن الكلام هنا في الصدق والكذب العارضين على الكلام اللفظي، وعلى هذا فإن حديثنا في الأفعال دون الصفات، فإذا قيل إن الكذب نقص، فالمقصود إن الكذب فعل فيه نقص أو منقصة. يقول صاحب المواقف: ولا فرق بين الفعل الذي فيه منقصة والفعل القبيح، فما الفرق بينكم وبين المعتزلة؟ وهل هو إلا تغيير للعبارة؟ هل يمكن أن يتلفظ الله والله سبحانه وتعالى لا تقوم به الحوادث؟ سبق منه أشرنا إلى أنه مضطرب في هذه المسألة سابقا، فهو تارة يتحدث عن الكلام اللفظي ويقول إن لفظة كن فنقول له، إنما نقول له كن فيكون، يقول هذه كن لفظية، وفي مطلع البحث يقول إن الله سبحانه لا يمكن أن يصدر منه الكلام اللفظي، لأن الكلام اللفظي حادث والله لا تقوم به الحوادث. نعم. أما القوشجي فقد أورد عليهم، أي على الأشاعرة، بأن الصدق والكذب وصفان للمعنى دون اللفظ، والكلام النفسي عند الأشاعرة هو المعنى، فالذي يوصف بالصدق والكذب هو الكلام النفسي خاصة دون الكلام اللفظي. هذا بعكس ابن روزبهان. ابن روزبهان يقول إن الصدق والكذب وصفان للكلام اللفظي، وأما القوشجي فيقول إنهما وصفان للكلام النفسي. الظاهر أنه أشعري. وصف الشيء، الصدق هو المطابق والكذب هو غير المطابق. هل المطابقة من أوصاف الألفاظ أو من أوصاف المعاني؟ أي إذا كان من أوصاف المعاني فإذا الصدق والكذب من أوصاف المعاني. ليس حديثنا في المتكلم الآن، حديثنا في المعنى، وأن الصدق وصف للمعنى والكذب وصف للمعنى. المعنى المفاد بالكلام، المعنى المفاد بالكلام، المعنى المخبر بوقوعه. الكلام النفسي هو المعنى عندهم. هذا المبرز باللفظ أو غير المبرز باللفظ ليس دخيلا، ليس قيدا للكلام النفسي، فإن الكلام النفسي تارة يبرز وأخرى لا يبرز. على أي حال القوشجي كلامه على عكس ابن روزمه، والإنصاف هو ما تقدم من العلامة رحمه الله، فإن معنى الكلام النفسي غير محصل، غير مبين عندهم، وهم لا يعقلون، لا نحن نعقله ولا هم يعقلونه، وإنما نلزمهم تارة هنا أو هناك بأن الكلام النفسي هو المعنى لأجل ورود مثل هذه كلمات في على ألسنتهم، لأنهم قالوا مقصودنا بالكلام النفسي هو المعنى، وليس الحال كذلك، لأنك لو دققت وجدت في كلامهم شيئا آخر. الأمر عند يعني على مبناهم مشكل، لا ندري ماذا يقولون، لا يصح أن نعم. وأما قوله إننا نثبت صدق الله لأن الكذب نقص، فنسأله ما هو دليلكم على استحالة النقص على الله؟ سيجيبون إن دليلنا على ذلك هو الإجماع. فنسألهم وما دليلكم على حجية الإجماع؟ سيقولون دليلنا قوله صلى الله عليه وآله لا تجتمع أمتي على خطر. طيب فنسألهم وما دليلكم على صدق النبي صلى الله عليه وآله في قوله هذا؟ سيقولون دليلنا عليه الوحي الذي جاءنا به من عند الله أنه صادق، ولو تقول علينا بعض الأقاويل ما آتاكم الرسول فخذوه وما ينطق عن الهوى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. الاستقراء في الماضي، أما المستقبل فهذا خارج عن موارد الاستقراء. فدليلنا عليه إخبار الله به، فنسألهم ومن أين أثبتتم صدقه في أن هذا الكلام جاء به من عند الله؟ سيقولون دلنا على ذلك المعجزة. فنقول قد ثبت إذن بهذا أن النبي أخبر بأن الأمة لا تجتمع على خطأ، وثبت أن الله صدق النبي، فننقل الكلام إلى الله. فمن أين ثبت عندكم أن الله صادق؟ أليس هذا هو حديثنا؟ فإذا تمسكهم في إثبات أن الله صادق بأن الكذب نقص، والله منزه عن النقص بالإجماع، استدلال دوري. ثم إنهم قد استدلوا بدليل ثالث على امتناع الكذب على الله سبحانه غير الدليلين اللذين ذكرهما، وهذا الدليل حاصله أنه لو كان الكذب جائزا على الله، لو اتصف الله بالكذب لكان اتصافه به قديما، ولو كان اتصافه به قديما لما جاز اتصافه بالصدق. لأن ما ثبت قدمه امتنع عدمه، فإذا لابد أن يكون الله كاذبا على الدوام. نعم، وهذا أي امتناع الصدق على الله أبدا باطل، والوجه في بطلانه أن نعلم بالضرورة أن من علم بشيء فإنه يمكنه أن يخبر عن ذلك الشيء خبرا مطابقا للواقع.
سبحان
نعم لو كان كاذبا. لاحظوا نحن قررنا الدليل فقرة فقرة. لو أنه اتصف بالكذب لكان كاذبا من الأزل، ولو كان كاذبا من الأزل لثبت الكذب له على الدوام، ولما جاز لما جاز الإخوان يعلقون نسكت حتى. خوب أنتم قرروا له الدليل. لو أن اتصف بالكذب لكان اتصافه بالكذب دائما، لأن وصفه بالكذب قديم، وما ثبت قدمه امتنع عدمه، فلا بد أن يكون كاذبا على الدوام. ولو كان كاذبا على الدوام يستحيل أن يصير صادقا أبدا، ولو في آن، ولو في مورد، وهذا معلوم البطلان. واحدة واحدة الآن نبين. وهذا معلوم البطلان، لأن من يعلم شيئا فإنه يمكنه أن يخبر بذلك الأمر الذي يعلم به على واقعه، فالصدق جائز ممكن. فلما كان ثبوت الكذب له مستلزما لامتناع الصدق عليه، وامتناع الصدق عليه معلوم البطلان، لأن العقل يجوز في من يعلم بشيء أن يخبر به على ما هو عليه. الآن الكلام في إقامة برهان على أن الله صادق، وهذا برهان عندهم على أن الله صادق. نعم. هذا طريق مختصر، ولكن من أين يعلمون أن الله هو الذي أخبر؟ من أين؟ على أي حال هذا الكلام مخدوش من جهات. الأولى أن هذا الكلام مبني على مقايسة الغائب بالحاضر. من قال إن الحال في الله كالحال في البشر؟ أنتم لاحظتم حال البشر، من قال إن حال الله كحاله؟ في كل هذه الفقرات التي رتبتموها في الدليل. الجهة الثانية، هذا مختص بالله، ولكن بقية فقرات الدليل نعود قررنا الدليل 7 مرات. نعم لاحظوا، هم يقولون لو كان كاذبا لكان كذبه قديما، ولو كان كذبه قديما لكان كذبه دائما، ولو كان كذبه دائما لم تنع عليه الصدق. وامتناع الصدق باطل، لأن من يعلم شيئا يمكنه أن يخبر به إخبارا مطابقا للواقع. من أين لكم أن من يعلم شيئا يمكنه أن يخبر به إخبارا مطابقا للواقع؟ أنت،
فإذا كنت أنا صاحب القدرة المحدودة بإمكاني صاحب القدرة المطلقة بالفضل أو الأولوية،
ربما يوجد أنت تتمكن من السرقة، هل يتمكن الله من السرقة؟ إذن من قال إنه لا يوجد فارق هنا؟ لا بد من إثبات المساواة، لا بد من إثبات جهة المساواة أو الأولوية، فإذن دليلهم ناقص. وثانيا، الجهة الثانية أن هذا الدليل يستند إلى قدم الصفات، فالمانع من الكذب عليه هو أن الكذب لو ثبت لكان قديما. فهذا يعني أن الله سبحانه صادق لجهة عرضية وهي قدم صفاته، إذ لولا هذا لم يكن صادقا. الجهة الثالثة أن دليلهم ينطبق حرفا بحرف على إثبات أن الله كاذب، فإنه يقال إنه تبارك وتعالى لو كان صادقا لكان صدقه قديما، ولو كان صدقه قديما لكان صدقه دائما، ولو كان صدقه دائما لم تنع الكذب عليه. والحال أن من يعلم شيئا يمكنه أن يخبر به إخبارا غير مطابق للواقع، فنفس هذا الدليل يأتي لإثبات أن الله كاذب. الجهة الرابعة أن هذا الدليل خاص بالكلام النفساني القديم، وأما الكلام اللفظي الحادث فإنه لا يجري فيه هذا الدليل. فظهر أنه ليس عند الأشاعرة دليل على أن الله صادق، فهل يمكن الركون إلى مثل هذه العقيدة؟ بل إنه ثبت عندهم ما يلزمه أن الله كاذب، فإنه ثبت عندهم أن الله خالق كل شيء، بمعنى أن جميع الأفعال صادرة عنه تبارك وتعالى وأنه المؤثر فيها. ومن هذه الأفعال الكذب الذي يصدر من الناس. وأما اعتذار ابن روزبهان بأن العبد هو المباشر، هذا غير مجدن، لأن العبد ليس له تأثير، وإنما هو محل حاله في ذلك حال الصبي في مثالنا، وحاله في ذلك حاله بالنسبة إلى لونه وطوله وكثافة شعره وأمثال ذلك من الأوصاف. من يقول، لاحظوا أن نحن نختصر لكم المسألة، من يقول الله يكذب ما هو حكمه في الشرع؟ كافر، كافر يقتل في شرع المسلمين عامة، كافر يقتل. ولكن من يقول إن الله هو المؤثر في الكون وهو خالق كل شيء، وهذا قول يلزمه أن الله يكذب، لكن هل تقولون بكفره؟ ما هو الفرق؟ ما الذي جعل الفقيه يحكم في الأول بالكفر وفي الثاني بعدمه؟ نعم.
يعني البحث هنا هل الله يصدر من كذا؟ قال لا يصدر من كذا لأنه نقص فنوقش. قال لا يصدر من كذا وإن يكذب امتناع الصدر فنوقش. هم يقولون الله يصدر من كذا من
كذا. نعم، هم يلتزمون بلازم ذلك، لابد أن نحافظ على الدقة في التعبير. لم يصرحوا، نعم لم يصرحوا بذلك، لا يمكننا أن ننسب إليهم ما لم يصرحوا به. إذا صرحوا قالوا الله يصدر منه الكذب ننسب لهما، أما إذا قالوا الكذب يصدر، الكذب من كسب العبد والعبد هو المباشر للكذب والله هو المؤثر فيه وهو خالق الكذب فيه، نقول هذا يلزم منه ذاك لأن هذا ذاك. وهكذا الحال بالنسبة للتجسيم، فإن مقالهم مقالاتهم التجسيمية كثيرة، ولكننا لا ننسب إليهم القول بالتجسيم على التعبير الدقيق، وإنما يلزم قولهم التجسيم. والحمد لله.